بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه هي رسالتنا الثانية ضمن رسائل الدورة العلمية 26 بعد 100 بقرية خاطر في يوم الجمعة الموافق 24 من شهر جمادى الأولى لعام 37 و400 وألف. وهذه الرسالة بعنوان القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. نعم، من أول تمهيد، من أول تمهيد. ماشي.
قال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا ريب أن سلامة العقيدة أهم الأمور وأعظم الفرائض، ولهذا رأيت أن يكون عنوان هذه الكلمة القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها.
نعم، قال الشيخ وقرر قاعدة عظيمة، هي قاعدة يقولها صاحب السنة، يقول: فلا ريب أن سلامة العقيدة أهم الأمور وأعظم الفرائض. لا ريب أن سلامة العقيدة أهم الأمور وأعظم الفرائض، فأهم الأمور وأعظم الفرائض سلامة العقيدة. لماذا يا أخواني؟ سلامة العقيدة تبقيك على الإسلام، هذه واحدة. اثنان، سلامة العقيدة تبقيك على السنة. ثلاثة، وضد ذلك عدم سلامة العقيدة يخرجك عن الإسلام. إذا كانت المخالفة للعقيدة مخالفة تقتضي الخروج من الإسلام، وكذلك ضد سلامة العقيدة يخرجك من السنة إلى البدعة. يبقى سلامة العقيدة سلامة صاحب العقيدة، يسلم من أن يخرج من الإسلام ويسلم أن يخرج من السنة، لأن الرجل إذا قدح في عقيدته وأتى بقادح وناقد في العقيدة، فإذا كان هذا الناقد مخرجا من ملة الإسلام، كان مخرجا من الإسلام، فإنه يخرج من الإسلام. فمثلا رجل يشهد الشهادتين ويصلي ويصوم ويأتي بأركان الإسلام، ولكنه مع ذلك يذهب إلى قبور الموتى ويقول: مدد يا بدوي، مدد يا حسين، يا سيدة زينب أغيثيني، يا أم العواجيز، يا إلى آخره، اشفيني. هذا رجل خرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الناقد الذي أتى به ناقد يتنافى مع أصل التوحيد، مع أصل الإسلام، مش يتنافى مع كماله، يتنافى مع أصله، لأن التوحيد أصل الأصول، ولهذا الأنبياء اتفقوا في هذا الأصل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإلى عاد قوم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود قوم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين قوم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإذا سلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إياك نعبد وإياك نستعين، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني، لعن الله من ذبح لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين، فلا تخافون وخافوني، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وهكذا إلى غير ذلك من هذه النصوص الكثيرة التي تدل على أن هذا الناقد ناقد شرك، ويخرج إنسان من ملة الإسلام ولو كان من أهل الصلاة، ولو كان من أهل الصيام، ولو بنى المساجد، ولو جاهد الأعداء، هذا ناقد محبط لجميع الأعمال. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تبارك وتعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك، وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. إذا متى حرم المال والدم؟ إذا كفر بما يعبد من دون الله وعليه، فإن هذا الناقض لا يصلح معه عمل ولا ينفع معه عمل. يبقى هذا حصل انحراف في العقيدة. انحراف العقيدة هذا أخرجك منين؟ من الإسلام إلى الكفر. وقد يخرجك الناقض من السنة إلى البدعة. فإذا كان عندك أصل التوحيد والإيمان وليس عندك شرك، لكن أخطأت في القدر، عندك انحراف في القدر، فتقول مثلا الله عز وجل خلق أعيان العباد لكن لم يخلق أفعاله، يبقى أنت قدري. تقول ليس لله إرادة ومشيئة في أفعال العباد، يبقى أنت قدري. تقول بالخروج على الحاكم الظالم في الميادين، يبقى أنت على منهج الخوارج. تقول مثلا تسب بعض أصحاب النبي، يبقى أنت على منهج الخوارج والروافض، يبقى أنت خرجت من السنة إلى الإيه؟ إلى البدعة، لكن لا تخرج بالإسلام. ولهذا الخوارج على الصحيح ليسوا كفارا، جماهير الأمة لم تكفر الخوارج، وقتلهم علي رضي الله عنه قتال المسلمين لا قتال الخوارج، ولهذا لم يسب نساءهم ولم يجز على جريحهم ولم يتبع فارهم، بل رضي الله عنه ما قتلهم إلى قتال المسلمين البغاة الذين قاتلوا المسلمين لأنهم متأولون. يبقى هناك إذن قادح في العقيدة يخرجك من الإسلام، وهناك قادح في العقيدة يخرجك من السنة إلى البدع، فتكون صاحب بدعة ولا تكون كافرا، لكن تكون صاحب بدعة. فكل من خالف أصول أهل السنة والجماعة فإنه يكون مبتدعا، ولهذا الإمام الذهبي حافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وهو يترجم من الحسن ابن صالح، وكان من رواة الكتب ومن العلماء علماء الأمة، لكنه كان يرى الخروج على الحكام الظلم الجائرين، فقال رحمه الله تعالى: إمام لولا تلبسه ببدعة. وكانت بدعته أنه يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جورة ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيفه إيه؟ أبدا. إذن أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا رجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة. قال البربهاري رحمه الله: ولا يكون رجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها حينئذ يخرج من الإيه؟ حينئذ يكون رجلا سنيا سلفيا. أما إذا كان موافق في الأصول إلا أصل الصحابة، إلا أصل القدر، إلا أصل الإيمان، إلا أصل الخروج، إلا أصل كذا، فإنه يكون مبتدعا. لأننا نعلم أن كل فرق الإسلام ما حازت الفرقة كل البدع، بل تجد هذه فرقة خاضت في القدر، وهذه فرقة خاضت في الإيمان، وهذه فرقة سبت الصحابة، وهذه فرقة خاضت في الأسماء والصفات المعطلة الممثلة، وهذه فرقة خاضت في الجبر وكذا. يبقى إذن كل فرقة ضلت بسبب، فمن كان عنده سبب هذا الضلال فإنه يخرج من ملة الإيه؟ فإنه يخرج من السنة ويكون مبتدعا، لكن يكون الإسلام باق عنده. هذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يعنى بالعقيدة وأن يدرس العقيدة دراسة متأنية، وأن يبحث عن ذلك وألا يستكثر وقتا عن هذا. لو درست كل يوم عقيدة فليس هذا بكثير، لأنه إن سلمت عقيدتك أصبحت من أهل السنة، وإن أصبحت من أهل السنة فزت الفوز العظيم، تكون من الفرقة الناجية، الناجية من البدعة في الدنيا والناجية من العذاب في الآخرة، تكون من الطائفة المنصورة التي ينصر الله عز وجل بها الحق. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يبقى لا تزال طائفة ظاهرة على الحق، يعني عامل به آخذ به معتقد إياه داعي إليه. فهل أنت من هؤلاء؟ ولهذا البحث في أمور العقيدة بحث مهم. والرجل يكون سلفيا إذا كان يصحح عقائد الناس، وإذا كان يحارب البدع والأهواء. إنما الوعظ هذا مهم طبعا أقول، لكن الاقتصار عليه وعدم الرد على البدع أو القول بأن هذا يغر الصدور ويفرق الأمة وكذا، ويبدأ يعظ في جنة ونار عذاب القبر ونعيم القبر والزنا والربا والمعاصي وهذه الأشياء، هذه الشرف في الدعوة إلى ذلك كل الفرق يا أخواني. الصوفية بيقولوا الناس صلوا، والصوفية بيقولوا ما صلوش، المرجئة بيقولوا الناس صلوا، الروافض بيصلوا ويحجوا ويعتمروا، لكن الدعوة المخصصة التي يعرف بها صاحبها إنه من أهل السنة أم لا، هي الدعوة إلى السنة، الدعوة إلى تصفية العقيدة، الدعوة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. والدعوة العامة طيبة ومباركة ومهمة، والقرآن مليء بالمواعظ، لكن مواعظ السني، مواعظ السلفي، الموعظة التي لا تخالف عقيدة، الموعظة التي يكون صاحبها سليم العقيدة وسديد العقيدة، وإلا فلا فائدة بواعظ ليس على عقيدة أهل السنة. فلهذا يا إخواني لابد أن نعتني بأمر العقيدة بالذات، أمر عقيدة، وابحث كيف تكون سلفيا، كيف تكون سنيا، لابد تبحث واسأل وارحل. إذا كان السلف رحلوا في طلب حديث، فكيف بالعقيدة التي أهم من طلب الحديث؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، يريد أن يتعلم حديث أو أن يأخذه من عبد الله بن أنيس الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعد راحلته وركبها وأتاه شهرا وهو يسير بين ليل ونهار، بين جبال وسهول وتلال، بين شمس، بين ظلام ونور، شهر كامل يمشي. ما كان يسير بسيارة ولا يسير بطائرة. لو الواحد فينا راح اليوم إلى المملكة في حديث ممكن يروح ويجي في نفس اليوم، يعني يكون رايح حجز بعد الفجر وحجز هناك بعد العشاء، يروح ويجي واخد سأله ويجي في نفس اليوم. ومع ذلك لو فعل ذلك منا واحد نقول ما شاء الله، قطعت تذكرة إلى المملكة وذهبت وأتيت في طلب حديث، ما هذا؟ كيف لو كان الإنسان يركب دابته ويسير شهرا ثم يعود شهرا، يعني شهران ذهابا وإيابا مع هذه المشقة في طلب حديث واحد، فكيف بالعقيدة؟ كيف بالعقيدة؟ ولهذا لا ينبغي الواحد أن ينام إلا سلفيا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رجل لا يبيتن أحدكم ليلة إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، وصيته مكتوبة عند رأسه كل ليلة يبيت، إما أنه يوصي أهله شفهيا أو أنه يوصي أهله مكتوبا، المهم أن أهله يعلمون وصيته. فإذا كان ما يبيت ليلة إلا بوصية يا إخواني، فكيف يبيت ليلة بلا عقيدة صحيحة سليمة سديدة؟ ولا تظن العقيدة دي أمر سطحي كده وخلاص، يعني إيه إحنا لا بتوع القبور ولا كده وخلاص. لا، العقيدة لها مفردات، لها أصول، لها أساسات لابد أن تعرف. عقيدة أهل السنة في القدر، عقيدة أهل السنة في الإيمان، عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات، عقيدة أهل السنة في اليوم الآخر، عقيدة أهل السنة في الملائكة، في الكتب، في التعامل مع ولاة الأمور، في التعامل مع المناهج والمنحرفة والجماعات، في التعامل مع كذا، وإلا تم اصطيادك في أي يوم من الأيام عبر وسيلة من هذه الوسائل. يا مشايخ يا إخواني صعدوا المنابر والأمة وراءها، تجد الموتوسيكلات والسيارات وتقبيل الأيادي والرؤوس، ولكن لما جاء المحك رفض الجميع. ليه؟ لأنهم ما درسوا العقيدة، ما درسوا العقيدة أولا ولا درسوها، فضاع الشباب، يضيع الشباب في لحظات الفتن. تخيل واحد منهم بعد 4 أشهر من أحداث 25 يناير يطلع يقولك الموقف محتاج قراءة متأنية، أنا أرى ضبابا، الموقف محتاج إلى قراءة متأنية. طب إذا كنت أنت شيخ الأمة وأنت محدد الأمة وأنت للأمة بتقبل أيديك من سنوات 35 سنة وتقبل رأسك، والآن تقول بعد 4 أشهر ضباب؟ بعد 4 أشهر يا أخواني من الثورة ده حصل إيه؟ يا الله، الأحداث كانت على مدار الدقيقة مش مدار الساعة. لما يتركك شيخك 4 أشهر، طب ماذا تصنع أنت؟ أنزل ما أنزل، أخرج ما أخرج، أحرق المؤسسات ولا أحافظ عليها، أمشي مع دول ولا مع هؤلاء؟ المفترض من أول شرارة يأتيك البيان الراسخ من العالم الراسخ، أليس كذلك؟ ما قيمة العالم إيه؟ قيمة العالم وقت الأزمة، قيمة العالم وقت الفتنة، قيمة العالم وقت الحاجة. إنما بعد ما ضباب ضباب يعني 14 ضباب، وما الطلبة تعمل إيه؟ وما الشباب السلف يعمل إيه؟ وما الفن تسديد الفواتير، قبلات رأس وإيد، فواتير دي تروح فين؟ لأننا لم ندرس العقيدة. ولو درس هؤلاء العقيدة مرة ومرتين، درسوا عقيدة البخاري، درسوا عقيدة أحمد، لم احتار الشباب ولم احتاج الشباب إلى أن يضيع هذا الضياع. حتى خرج منهم الخوارج، وخرج منهم التكفيريون، وخرج منهم الإفساديون، وخرجت منهم جميع الطوائف. والسبب أنك لم تجد شيخا يضبط لك السنة. إذن كيف تنام وأنت لم تحقق عقيدتك؟ فالعقيدة هنا هنا، فالعقيدة الصحيحة لا تنم عنها. اصهر الساعة واحدة، الساعة اثنين، ما انت سهران طول الليل، ما انت بتسهر، لكن مع من؟ اصهر، دق الأبواب. لست أكرم ولا أفضل من ابن عباس. بعض الناس يتعالى عن التعلم يا أخوان، لست بأكرم من ابن عباس الذي يتوسد بيوت الصحابة، يتوسد، يقعد، ينام حتى تأتي الرياح بالتراب تسفه في وجهه. حتى إذا خرج الصحابي قال: من؟ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أمرتني فأتيتك؟ قال: لا، العلم أحق أن يؤتى إليه. فلما توسد ابن عباس بيوت الصحابة صار حبر الأمة ترجمان القرآن. الإمام أحمد حمل كتابه ورحل إلى في الدنيا، يقول ابن الجوزي رحل إلى الدنيا مرتين حتى جمع مسند هذا. وقيل لأحمد رحمه الله وقد وضع كتابه والأمة ترحل إليه، قيل لأحمد رحمه الله تعالى: إلى متى يا أحمد؟ يعني إلى متى وكتابك تحت بطيك ترحل هنا وهنا وهنا، إلى متى؟ قال: إلى الممات، إلى الممات. فليس هناك أهم من العقيدة، وليس هناك أهم من السنة، فلابد أن تضبطها. يا أخي أنت عندك مشاغل وكذا، ما فيش مشكلة، بس اضبط عقيدتك واضبط السنة، ارحل في تعلم ذلك. وبعدين بعد ذلك الناس يختلفون في أعمال، في فراغ، واحد عنده أموال واحد ما عنده أموال، مش مشكلة. هو لازم أنك أنت تحضر كل يوم، لكن احضر يوم في الأسبوع، احضر يوم في الشهر، اتصل بالعلم. أتدري ما العلم يا عبد الله؟ أتدري ما العلم؟ أتدري ما العلم؟ أتدري ما العلم؟ هو دورة في الكمبيوتر تاخدها ولا ما تاخدهاش؟ هي دورة في الزراعة تاخدها ولا ما تاخدهاش؟ هي دورة عشان تعز بها تاخدها ولا ما تاخدهاش؟ العلم هذا يعني الحياة، يعني الوحي، يعني الحلال والحرام، يعني السنة والبدعة، يعني الشرك والتوحيد، يعني ما بعث به رسول الله، يعني ما يحاسب العباد عليه يوم القيامة، يعني أهل جنة وأهل نار، يعني أهل استقامة وأهل انحراف، يعني أهل ضلال وأهل كذا، يعني أهل قبول وأهل رد، يعني 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 يعني. هذا هو العلم. إن كنت لا تعلم العلم خذ هذا العلم. فما سنى الناس الركب ولا قطع أهل العلم أوقاتهم وابتعدوا عن أولادهم إلا لأنها مهمة الرسل، مهمة الرسل. نحن نرى الفلاح يواصل ليل النهار، نحن نرى أصبعا يقطع في حرث وزرع، نحن نرى يدا تقطع في آلة يقوم عليها صاحبها لتشغيلها، نحن نرى جرحا في رأس، نحن نرى بترا في ساق، نحن نرى كل هذا من أجل دنيا. أفلا يكون أولى من هذا أن تحقق العلم والعقيدة وأن تحقق السنة؟ لماذا تنام وأنت لم تتقن عقيدتك ولم تعرف موضع قدميك؟ في أي مكان تضع قدميك الآن؟ وعلى أي أرض؟ ومع من؟ أنت تبع مين؟ تبع مين أنت؟ هو هتقول أنا ماليش دعوة بحاجة، ده أنا مع الناس كلها، مع الناس بئس ما قلت، فمن كان مع الناس كان مع الباطل، ولا يسعك إلا أن تكون مع أهل السنة والجماعة وفقط. كلهم في النار. الناس دول كلهم في النار إلا واحد. فكيف تكون مع الناس؟ فلهذا ما قاله شيخ دباز هنا كلمة الحقيقة كلمة سديدة. فلا ريب أن سلامة العقيدة أهم الأمور وأعظم الفرائض. احفظها، اكتبها. لا ريب أن سلامة العقيدة أهم الأمور وأعظم الفرائض. دي سلامة العقيدة، لا تعفى منها امرأة أمية ولا متعلمة، لا يعفى منها رجل متعلم ولا أمي، لا يعفى منها صاحب مهنة. لابد الأمة تعرف العقيدة الصافية، وبعد ذلك انطلق. وانت مهندس، وانت دكتور، وانت فاتح عيادة، وانت فاتح مكتب هندسي، وانت مدرس، وانت مدير مدرسة، وانت مدير مستشفى، وانت سواء قطر، وانت سواء تريلا، وانت فلاح، وانت سمكري، وانت كهربائي، لكن كلكم اولا لابد من سلامة العقيدة. معلش يا شيخ، اصلنا سواء ماليش دخل بالعلم بتاعكم ده، معلش يا شيخ اصلنا لا، لا يعفى احد. فرض واجب، يجب على كل احد ان يتعلم العقيدة الصحيحة. بعد ما تعلم العقيدة الصحيحة وتعلم العبادة المقبولة، كيف تصلي، كيف تصوم، تزكي، تحج، بعد هذه انطلق الى حياتك. فلو كانت عندك الاشغال ولا تستطيع المداومة فنرجو لك عذر، ولكن لا تنقطع عن العلم، فان المنقطع عن العلم منقطع عن الحياة. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح. وقال سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الأرض، يمشي به في الناس، كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. ولما زار أبو بكر وعمر أم أيمن بعد موت النبي، وبكت أم أيمن بكاء شديدا، فظن أنها إنما تبكي على فراق رسول الله كرسول الله، فراق جسدي، فقال لها: تبكين وأنت تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت: والله ما أبكي على ذلك، وإني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإنما أبكي على انقطاع الوحي. انقطاع العلم، انقطاع الوحي، لأن الوحي جاء بالعلم يا أخواني، صح؟ الوحي جاء بالعلم. إذا انقطاع عن العلم انقطاع عن ماذا؟ عن الوحي. يعني لو كان النبي موجودا لما حضرت له ولما استمعت له؟ لا لا يا شيخ، لا لا لا، والله لو النبي، والله أترك كل ما ورائي وامشي ورا النبي. النبي تمشي ورا النبي القائل ايه؟ القائل قال 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 قال، اللي هي كتب أهل العلم قال قال قال، فلا فرق. ولهذا يقول ابن القيم كلمة رائعة، يقول: إذا أردت أن تعرف من كان يجالس رسول الله لو كان موجودا فانظر إلى حلق العلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء. عايز تعرف مين اللي كان يحضر للرسول لو موجود؟ بصوا مجالس العلم، اللي موجودين دول هم اللي كانوا يحضروا للرسول. لا 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 والله، انا كنت هتحضر لك يوم اثنين وهتهرب. لكن لا فرق بين النبي وهديه، بين النبي وسنته. وعليه فسلامة العقيدة مهمة، مهمة جدا. ابن مسعود دخل على امرأته فوجدها قد علقت خيطا، فنزع وقال: ما هذا؟ قالت: أبدا، كنا في الجاهلية إذا أصابت عين المرأة منا شيء وكذا ذهبت إلى رجل وضع لها هذا الشيء وكذا فبرئت. قال: ذاك من الشيطان. ثم قال: إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك. آل ابن مسعود فيهم كده؟ إن آل ابن مسعود أغنياء عن الشرك. أنا عايزك يا حسين، يا وجيه، يا عوض، يا أحمد، يا كل أحد فينا، كل أحد فينا. يقول أيضا: إن آل هشام لأغنياء عن الشرك، إن آل هشام لأغنياء عن البدعة. وكيف ذلك؟ إذا كان هشام نفسه لا يعرف عقيدة ولا يعرف سنة، إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك، أغنياء عن المخالفات. ولهذا قال ابن مسعود يوما وروى الحديث لعن الله النامصة والمتنمصة والوشيمة والمستوشيمة وكذا. فقالت امرأة يا ابن مسعود والله لقد قرأت مصحفي كله فلم أجد فيه هذا. فين لعن الله؟ مفيش آية بتقول لعن الله. قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت أين؟ قال أما قرأت قول الله وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل ما جاء به الرسول أمرنا الله باتباع. يبقى ليس باللازم أن يكون في القرآن لعن الله النامص ولعن الله المتنمص. النبي قال لعن الله المتنمص، إذن كما يقول الله لعن الله النامص. فقالت المرأة أو زوجتك لا تفعل ذلك؟ يعني زوجتك لا تفعل ذلك. قال ادخلي إليها. فدخلت ثم جاء قال ماذا وجدت؟ قالت ما وجدت شيئا. قال والله لو فعل ذلك لما خالطتنا. ما يمكن زوجة ابن مسعود تخالف هدي النبي. ابن مسعود جاءه طلابه قالوا حسبناك نمت بعد صلاة الفجر، قالوا حسبناك نمت. فقال ما كان لآل ابن مسعود أن يناموا تلك الساعة. بيت سلفي، عقيدة، عبادة، طاعة، بعد عن مخالفة. فكيف يكون بيتك سلفيا إذا كنت سلفيا؟ وكيف أكون سلفيا إذا درست عقيدة السلف؟ وكيف أدرس عقيدة السلف؟ عن طريقين: كتاب سلفي وشيخ سلفي. كتاب سلفي وشيخ سلفي. إذن هذه المنظومة باختصار: كيف يكون بيتي سلفيا إذا كنت سلفيا سنيا؟ كيف أكون سلفيا سنيا إذا تلقيت عقيدة السلف؟ كيف أتلقى عقيدة السلف؟ عن طريقين: شيخ سلفي، كتاب سلفي. كتاب سلفي بلا شيخ سلفي أنت لا تفهم، وقد يكون الشيخ مبتدعا فيحرف كلام السلف، لكن لابد من الشيخ السلفي والكتاب السلفي. لابد من السيارة حتى تركبها، من السيارة الخالية من العيوب، وأن يكون قائدها يستطيع الركوب والقيادة. حسن القيادة حسن السيارة. كيف نصل إلى بر الأمان إذا ركبنا سيارة؟ سيارة حسنة وقائد حسن. سيارة جديدة طلع من المعرض والسائق لا يستطيع أن يقودها، إذن فيها هلكة. قائد ماهر للسيارة وسيارة غير جيدة ستقف بنصف الطريق، ما أعمل إيه؟ هركب السواء؟ أعمل إيه؟ خلاص انتهت المسألة. فلا بد من سيارة حسنة ومن قائد حسن. لا بد من كتاب سلفي ولا بد من شيخ سلفي. هذا الشيخ السلفي الذي يخرج لك المعاني الصحيحة، الذي يربطك، الذي ينظر إلى عينيك فينظر حاجتك ويعطيك من الهداية، يأخذ منها ويغترف منها فيعطيك ملعقة بعد ملعقة، يعطيك ملعقتين، يعطيك ثلاثة، يقول خذ هذه كأسة كاملا. شيخ سلفي لا يضللك ولا يخونك ولا يخدعك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العقيدة هي ما يعتقده الإنسان ويدين به من خير وشر، من فساد وصلاح. والمطلوب هو التمسك بالعقيدة الصحيحة وما يجب على العبد في ذلك، لأن في هذا العالم عقائد كثيرة كلها فاسدة إلا العقيدة التي جاء بها كتاب الله.
عقائد كثيرة، عندك رفض وعندك تصوف وعندك اعتزال وعندك عقائد يا أخواني كثيرة كثيرة. نعم،
كله
طلاب يدرسون عقائد فاسدة، يدرسون أن الله مستول على العرش ليس مستويا، يدرسون أن الله في كل مكان ليس في السماء، يدرسون أن الله ما يتكلم إنما كلام نفسي، يدرسون أن الله ليس له يد بل هي قدرة، يدرسون أن الله ليس له وجه بل هو ذات، يدرسون بأن الله عز وجل لا يغضب ولا يحب ولا يرضى بل هي إرادة ثواب وإرادة عقاب. أبناؤنا يدرسون هذا. عقيدة فاسدة، فاسدة، عقيدة فاسدة. لهذا الأب يعلم الأبناء ويفتش وينقي لهم هذه العقيدة، ولا ماذا نصنع؟ يبقى دكتور في الجامعة يطلع خريج دكتور، يا فرحتي ان بقى ابني دكتور، وبعدين في النهاية دكتور أشعري، دكتور صوفي، دكتور صوفي. لسه احد ابنائنا هنا يدرس في قسم اللغه العربيه, بيبلغني التوي امبارح بيقول في قسم اللغه العربيه, ففي واحد يعتبر من اقربائنا يعني عزبه هنا مصرب الجر, المهم دكتور العربيه استاذ ورئيس قسم. انا ما اعرفش, انا ده الكلام ده كنا احنا في كليه التربيه, كان هو تقريبا في رابعه وانا كنت في اولى, ما نسمعش عنه من زمان ولا اعرف هو ايه يعني, لا هو بتاع العربيه بس ما اعرفش ولا اعرف ولا في حياتي اصلا رايته الا صوره على الجدار تقريبا كان مقدم انتخاباته كده. اتضح ان الراجل ده بلوى مسيح, وقام يتكلم في المدرج ده ويسب في معاويه رضي الله عنه وبيسب في كذا وبيقول اعلم اثنين في الامه كريمه وسعد الدين هلالي اللي هم اضل اثنين في الامه. فالمهم الطالب قام يناقشه وقال له انت الكلام اللي بتتكلمه ده معلوش كتاب ولا سنه. فقام واحد بقى, ما هو بقول لك شوف المناهج بتتكلم, فقام واحد قام له يا دكتور ده بيسمع لهشام البيلي واخد بالك, ما هو الثاني برضه حزبي واخد بالك, ده بيسمع لهشام البيلي حاجه زي كده. فبعد له هشام ايه ده مين اصلا وبيشتغل ايه ده وده مين ده وده مش عارف ايه, دول علماء متخصصون, دول مش عارف كذا, دول كذا, دول كذا, كان فين هشام البيلي دول يوم ما درسوا وعملوا وسووا؟ طب كان فين دول ايام ما النبي درس الامه؟ اين كانوا؟ كان فين الناس دول ايام ابن تيميه؟ كان فين الناس دول ايام الامام احمد؟ انما دي ادوات شيطانيه يسوقونها للناس, فيسب الصحابه ويسب منهج السلف ويسب الرجوع الكتاب والسنه بفهم سلف الامه, يسب كل هذا ولا يعجبه الا رجلين تحللا من كثير من الدين اعتقادا وعباده وعملا. سعد الدين هلالي احسن واحد في الامه اللي بيقول لو الراقصه ويرحش ترقص ماتت فهي شهيده. سعد الدين هلالي اللي بيقول تشرب النبي الخمر اذا كان من النبي مش حرام. سعد الدين هلالي اللي بيقول تقول لا اله الا الله تبقى كده خلاص, بعد كده بقى محمد رسول الله عيسى رسول الله ده حاجه ثانيه. كريمه اللي بيقول انا بطالب بوزاره اوقاف للشؤون الدينيه الاسلاميه والمسيحيه, ما يبقاش وزاره اوقاف اسلاميه, ليه اسلاميه؟ كريمه اللي بيقول عذرا ايها المسيح. كريمه اللي مبتعث الى راح عند الروافض في ايران يقول ما قال, دول عند هذا الدكتور الجاهل الذي ما زاده العلم الا ضلالا يقول هذا الكلام. دكتور استاذ ورئيس قسم اللغه العربيه يا فرحته, ولا يعرف كوعه من كرسوعه. حد عارف كوع الكرسوع؟ في حد عارف كوع الكرسوع؟ قول يا احمد كوع الكرسوع. الكرسوع اللي هو اللي تحت ايه؟ انت تعمل لي, انت بتضحك عليا يا احمد, انت عملت لي في ايديك فتضحك عليا يا احمد. قول لي كده, قول لي باللغه العربيه الكوع اللي هيبقى تحت ايه؟ الابهام ولا الخنصر؟ ها؟ الكوع اللي تحت الابهام والكرسوع اللي تحت ايه؟ طب والبوع؟ ها؟ اللي عند الاصبع الكبير من الرجل عظمه هذه. نعم.
لأن في هذا العالم عقائد كثيرة كلها فاسدة إلا العقيدة التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وهي العقيدة الإسلامية الصافية النقية من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. هذه هي العقيدة التي جاء بها كتاب الله ودلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي الإسلام. قال الله تعالى إن
يا إخواني بصراحة نحن في معركة, نحن في جهاد, ولا ينبغي أن تمد السنة يديها إليك فتخذلها. أرأيت لو أن رجلا دق بابك يريد طعاما فأغلقت دونه الباب, أو شرابا فأغلقت دونه الباب, ماذا يقال عنك؟ فالسنة تمد يديها, فمن خذلها خذلته, ومن رفعها رفعته. نعم.
قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو دين الله لا يقبل من أحد سواه. قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو دين الأنبياء كلهم، فهو دين آدم أبينا عليه السلام، وهو دين الأنبياء بعده نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وإسحاق ويعقوب ويوسف، ودين غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله به للناس عامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وفي لفظ
العلات الإخوة لأب، إخوة لعلات هم الإخوة لأب، يعني أن دين الأنبياء واحد وإن اختلفت شرائعه. فيقول النبي مثلهم في ذلك مثل مين؟ مثل إخوة الأب، فالأب واحد لكن الأمهات مختلفة. كذلك أيضا الأنبياء إخوة لعلات، يعني دينهم واحد والتوحيد، وأما الشرائع مختلفة. هذا معنى إخوة ليه؟ لعلات. نعم.
وفي لفظ أولاد علات، والمعنى أن دين الأنبياء واحد وهو توحيد الله والإيمان بأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم، وأنه المستحق للعبادة دون كل ما سواه، والإيمان بالآخرة والبعث والنشور والجنة والنار والميزان وغير هذا من أمور الآخرة. أما الشرائع فهي مختلفة، وهذا معنى أولاد علات أو أولاد لضرات. كنا بهذا عن الشرائع كما قال سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
يبقى دين آدم، دين نوح، دين إبراهيم، موسى، عيسى، كل أولئك الأنبياء دينهم واحد، أي توحيدهم، التوحيد واحد، وأمر المعاد والرجوع إلى الله عز وجل في الآخرة، هذا داخل في العقيدة، الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر وبكذا، ده كله الأنبياء اتفقوا فيه. أما الشرائع بقى حلال حرام كذا، فقد يكون في هذه الشريعة ما لا يكون في هذه، قد تنسخ هذه الشريعة ما سبقتها من الشرائع، ولأحل لكم بعض الذي حرم إيه عليكم. مثل شريعتنا فيها أصلا نسخ ومنسوخ، حتى في الشريعة الوحيدة فيها نسخ ومنسوخ، فكيف بين الشريعة أخرى؟ ولهذا الذي يقول اليوم بأننا لا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ويسعون يسعى اليهودي أن يبقى على يهوديته، ويسعى النصراني أن يبقى على نصرانيته، وليس باللازم أن يسلم لأنه على دين نبي كما المسلمون على دين نبيهم، فهذا قائل هذا والعياذ بالله إن عرف فاعتقد ذلك وبقى اعتقاده خارج من ملة الإسلام، لأنه كل أحد على وجه الأرض الآن لا يتبع النبي فهو كافر، بل نقول ليس من على وجه الأرض من الإنس بل والجن، فالنبي قد بعث إلى الإنس والإيه؟ والجن. فمن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا سواء من الإنس أو من الجن. نعم.
إخوة الأب أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقات، هكذا الأنبياء دينهم واحد وهو توحيد الله والإخلاص له، وهو معنى لا إله إلا الله، وهو إفراد الله بالعبادة، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما يتفرع بعد ذلك من البعث والنشور والجنة والنار والميزان والحساب والصراط وغير هذا. هكذا الأنبياء دينهم واحد، كلهم جاءوا بهذا الأمر عليهم الصلاة والسلام، ولكن الشرائع تفرقت بمثابة الأولاد لأمهات العلات. فشريعة التوراة فيها ما ليس في شريعة الإنجيل، وفي الشرائع التي قبلها أشياء ليست فيها، وفي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشياء غير ما في هذه ما في التوراة والإنجيل. فقد يسر الله على هذه الأمة وخفف عنها الكثير كما قال جل وعلا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وقال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنفية السمحة. فالله بعثه بشريعة سمحة ليس فيها آثار وليس فيها أغلال وليس فيها حرج، كما قال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج.
نعم يا أخواني، بعثت بحنفية السمحة، الحنفية في الاعتقاد أي التوحيد، والسمحة في الأحكام، فهي حنيفية الاعتقاد سمحة الأحكام، فأحكامها سمحة سهلة يسيرة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، من لم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولله على نتحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذن شريعة سمحة سهلة، ما كلفتنا بما فيه مشقة، وإنما تأتي المشقة من عند الناس. ولهذا ما في أحد في رمضان يقول لك في مشقة في تشريع صوم شهر في سنة، لكن تأتي واحد يقول لك أنا نذرت نذرا أن أصوم 3 أشهر والآن أنا غير قادر وكذا، يبقى أنت شققت على نفسك. لماذا نظرت؟ لماذا نظرت؟ فالمشقة تأتي على واحد. واحد قال لمراتي أنت علي كظهر أمي، الشيخ يفتيه تعتق رقبة، إن لم تجد فصيام شهرين متابعين. قال يا شيخ شهرين متابعين في كلمة؟ هذه مشقة، أنت الذي شققت عن نفسك، هذه عقوبة لك. واحد جمع امرأته في نهار رمضان، يا شيخ ماذا أصنع؟ عليك صوم شهرين إذا لم تجد عتق رقبة. صيام شهرين يا شيخ في جماع امرأتي وقد غلبتني شهوتي، مشقة، أنت الذي شققت على نفسك. الله فرض عليك شهرا في السنة، ما فرض عليك شهرين ولا 3 ولا 4، لكن لما خالفت شريعة الله جاءت المشقة عليك من نفسك، أنت الذي تسببت. طيب ممكن نعفو عن هذا؟ إذا لم تستطع فأطعم 60 مسكينا. لا أنا مستطيع بس ممكن أطعم؟ لا. طيب لماذا؟ الشريعة سمحة، ما هو هذا من سماحة الشريعة، حتى لا تعود أنت ولا يعود غيرك. لأن أهل البلد لو عرفوا أن فلان بيصوم شهرين لأنه أتى امرأته في نهار رمضان، لو أن امرأته ربطته على أن يأتيها في رمضان بعد ذلك لن يكون، صح ولا لا؟ يبقى هذا رحمة ولا مش رحمة؟ زي القصاص كده، أنت بتقطع رقبة القاتل، وحيقول لك وحشية. وحشية ليه؟ وحشية ليه؟ الوحشية أن لا تقطع رقبته، لأنه لو لم تقطع رقبته ستقطع رقاب الناس، من قدر على رقبة قطعه، لكن لو قطعت رقبة لن تقطع رقاب الناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم.
كان أتباع الشرائع الماضية قبل شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم لا يتيممون عند فقد الماء، بل يؤخرون الصلوات ويجمعونها حتى يجدوا الماء ثم يتوضؤون ويصلون. وجاء في هذه الشريعة المحمدية التيمم، فمن عدم الماء أو عجز عنه تيمم بالتراب وصلى. وجاء في ذلك أنواع كثيرة من التيسير والتسهيل. وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، إلى الجن والإنس والعرب والعجم، وجعله الله خاتم الأنبياء. وكان من قبلنا لا يصلون إلا في
يعني
بيعهم.
كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، فإبراهيم إلى قومه، وموسى إلى قومه، وعيسى إلى قومه، لكن النبي بعث إلى كل أحد. فالأمريكي مطالب باتباع النبي، والصيني مطالب باتباع النبي، ولهذا المسلمون فتحوا بلدان العالم، انتقلوا من المدينة إلى الجزيرة العربية كلها ففتحوها، ثم بعد ذلك خاضوا البحر الأحمر فأتوا إلى مصر، ثم من بعد ما فتحوا مصر فتحوا إفريقيا كلها حتى وصلوا إلى المحيط الأطلسي، ومن جهة الشرق أيضا ركبوا الخليج العربي، ومن بعده أتوا إلى بلاد فارس فتحوا بلاد فارس، ثم من بعد ذلك أتوا إلى بلاد ما وراء النهر، بلاد السند وبلاد الهند، وحتى وصلوا إلى الصين من جهة الشرق، ثم بعد ذلك صعدوا من جهة الغرب من المغرب إلى الأندلس، وفتحوا الأندلس وقاموا بها ملكا للمسلمين هناك قرابة 1000 سنة، حتى وصلوا إلى حدود فرنسا، فهنا إلى حدود فرنسا، وهنا إلى حدود الصين، وفتحوا بلدان العالم. لماذا؟ لأن النبي بعث إلى الناس كافة، بعث إلى الناس كافة. نعم.
وكان من قبلنا لا يصلون إلا في بيعهم ومساجدهم ومحلات صلاتهم. أما في هذه الشريعة المحمدية فإنك تصلي حيث كنت، في أي أرض، في أي أرض الله حضرت الصلاة صليت، في أي أرض الله من الصحاري والقفار، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم. كان الأول الواحد من أمم السابقة لا يصلي إلا في مكان العبادة المخصص، لكن ليس له أن يصلي في أي مكان غير مكان العبادة، إنما هذه الأمة وسع الله عليه فصار الواحد يصلي في أي مكان، أي مكان يصلي فيه، فأيما رجل من أمتي أدركته صلاته فعنده صلاته وطهوره. نعم.
فالشريعة الإسلامية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم شريعة واسعة ميسرة ليس فيها حرج ولا أغلال، ومن ذلك المريض لا يلزمه الصوم بل له أن يفطر ويقضي، والمسافر يقصر الصلاة الرباعية ويفطر في رمضان ويقضي الصوم، كما قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمصلي إن عجز عن القيام صلى قاعدا، وإن عجز عن القعود صلى على جنبه، وإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا كما صح بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يجد من الأكل ما يسد رمقه من الحلال جاز له أن يأكل من الميتة ونحوها ما يسد رمقه حتى لا يموت.
يعني إن لم يجد الحلال من الطعام وإلا سيموت، فإن هذا في هذه الحالة عندئذ يأكل الميت، فيجوز له أكل الميتة إذا لم يجد إلا هي غير باغ ولا عاد. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم.
فالعقيدة الإسلامية هي توحيد الله والإخلاص له سبحانه والإيمان به وبرسله وبكتبه وبملائكته وباليوم الآخر من البعث والنشور ومن الجنة والنار وغير ذلك من أمور الآخرة، والإيمان بالقدر خيره وشره، وأنه سبحانه قدر الأشياء وعلمها وأحاط بها وكتبها عنده سبحانه وتعالى. ومن أركان الإسلام الصلاة والزكاة والصيام والحج، ومن واجباته وفرائده الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبر الوالدين وصلة الأرحام وصدق الحديث أداء الأمانة إلى غير ذلك. فالإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له سبحانه بتوحيده، والإخلاص له والتمسك بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا سمي إسلاما، لأن المسلم يسلم أمره لله ويوحده سبحانه ويعبده وحده دون ما سواه، ولا وينقاد لأوامره ويدع نواهيه ويقف عند حدوده، هكذا الإسلام.
نعم، كما عرفه الإمام محمد بن عبد الوهاب أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم. فلابد في الإسلام من التوحيد، إذا لم تكن موحدا فلست مسلما، ولابد من الانقياد بالطاعة، فإذا لم تعمل في الإسلام أي عمل من أعمال الطاعات فلست بمسلم، فالمسلم منقاد بالطاعة. وثالثا البراءة، يعني عندك توحيد وعندك طاعة، هذا مما يجب عليك أن تفعله أن تقوم به. طب وما يجب عليك أن تجتنبه؟ البراءة من الشرك وأهله، البراءة من البدعة وأهله، تتبرأ من الباطل، تعرف الحق وتبرأ من الباطل، يعرف الحق وتبرأ من الإيه؟ من الباطل. قال تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله إيه؟ وحده. نعم.
وله أركان خمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والشهادتان معناهما توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأن محمدا رسوله عليه الصلاة والسلام إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وهاتان الشهادتان هما أصل الدين وهما أساس الملة، فلا معبود بحق إلا الله وحده. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأما شهادة
معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، فلا إله نفي إلا الله إثبات، فنفي الألوهية عن سوى الله وإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. فمن عبد الله وعبد البدوي فلم يصح له قول لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وهذه دل على الحصر، أي حصر العبادة في الله، هذا نفي وإثبات. والحصر في اللغة لا يكون إلا بالنفي والإثبات. لو أنا قلت الآن مثلا: قام محمد، في الإثبات قام محمد، هل ينفي أن يكون قام علي وقام إبراهيم؟ ما ينفي. طيب لو أنا قلت: ما قام محمد، طب هل هذا ينفي أن يكون ما قام أيضا مسعد وما قام أيضا محمد وأشرف وكذا؟ طيب أنا إذا أردت أن أقول بأن محمدا هو الذي قام وحده، ماذا أقول؟ أقول: ما قام إلا محمد، ما قام إلا محمد. يبقى أنا هنا نفيت القيام عن كل الناس إلا محمدا أثبت له القيام. يبقى النفي والإثبات دليل الحصر، فلا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فلو عبدت الله وعبدت غيره يبقى ما نفيت عن الله عن غير الله الألوهية، يبقى أثبتها لله وأثبتها لغير الله. ولهذا الذي يقول مدد يا بدر ومدد يا حسين ويذبح وينذر هذا ليس بالمسلم، وإن قال لا إله إلا الله نقول أنت كاذب، بل إن المشركين كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله أكثر منك. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فعرفوا أنهم لو قالوا لا إله إلا الله أنهم لابد أن يتركوا يا إخواني عبادة الأوثان والأصنام. لهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، هي دي الإشكالية، أجعل الآلهة إلها واحدا ولا هم كانوا يعبدون الله، كانوا يحجون، المشركون كانوا يحجون ويعتمرون وينصرون المظلوم ويطعمون الجائع، لكن كانوا يعبدون اللات وهبل ومنات وكذا. ليست العلة أنها أصنام من أحجار، وإنما العلة صرف العبادة لغير الله. ولهذا لا فرق بين اللات ومنات وبين البدوي والدسوق، ما فيش فرق، لأن النظر ليس إلى هذه الأعيان، وإنما النظر إلى صرف العبادة لهذه الأعيان. فإن طلبت العبادة لهذه الأعيان فقد اتخذتها إلها من دون الله. واضح إخواني؟ يبقى إذا لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله، فلا يجب التوحيد إلا بالنفي والإثبات. وهذا معنى إياك نعبد. إياك هذا الضمير منفصل تقدم إفادة الحق، ولا حقه تأخير، حقه نعبد إياك أو نعبدك، لكن تقدم إياك هذا تقديم ما حقه تأخير. في اللغة يقولون إذا تقدم ما حقه تأخير دل ذلك على الحصر، دل ذلك على الحصر والاختصاص، أي إياك يا الله لا سواك نعبد، وإياك يا الله لا سواك نستعين. نعم.
وأما شهادة أن محمدا رسول الله فمعناها أن تشهد عن يقين وعلم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا، وهو أشرف عباد الله، وقرابته وأسرتهم أفضل العرب على الإطلاق، فهم خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق وسيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. فعليك أن تؤمن بأن الله بعثه للناس عامة.
نعم، أفضل الخلق النبي صلى الله عليه وسلم، هو أشرف الخلق، أفضل الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلق. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، هو أفضل الأنبياء، والأنبياء أفضل البشر بلا شك، وهو أفضل البشر، هو أفضل نبي من الأنبياء. نعم.
فعليك أن تؤمن بأن الله بعثه للناس عامة، إلى الجن والإنس، إلى الذكور والإناث، إلى العرب والعجم، إلى الأغنياء والفقراء، إلى الحاضرة والبادية، هو رسول الله إلى الجميع، من اتبعه فله الجنة ومن خالف أمره فله النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أخرجه البخاري في صحيحه. فهذه العقيدة الإسلامية العظيمة مضمونها توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسول محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسوله حقا، والإيمان بجميع المرسلين مع الإيمان بوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله.
نعم، هذه أساس العقيدة الأول حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه ستة لا بد أن تحقق الإيمان بها. ثم أضف إليها ثلاثة وهي محبة الصحابة والترد عليهم، هذا رقم سبعة في العقيدة. الثامن اتباع ولاة الأمور والسمع لهم والطاعة وعدم الخروج عليهم. الثامن هو أن تجانب كل الفرق المخالفة والجماعات وأن تخرج عن جميع الأحزاب والجماعات، فمن انضم إلى جماعة أو حزب أو والاهم أو صحهم عليه فإنه مبتدع ضال منحرف، لأن النبي قال كلهم في النار إلا واحد. هذه تسعة أصول لابد أن تحفظها: الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، هذه ستة. ثم تضيف لذلك ثلاثة وهي سلامة لسانك وقلبك من الصحابة، فلا تسب أحدا، فمن سب صحابيا فإنه يتهم على الإسلام، الثامن هو أن تطيع ولي الأمر وأن تسمع له إلا في المعصية، فلا تعاصي المخلوق في معصية الخالق، لكن لا تنزع اليد من الطاعة عند المعصية، ولو كان فاجرا أو ظالما فإنه ولي أمرك طالما له الإسلام. التاسع والأخير أن تكون على منهج آل السنة والجماعة، وتكون جماعتك هي جماعة النبي والصحابة، أما أي جماعة أخرى فباطلة، أي حزب آخر باطل، الإخوان المفسدون باطل، التبليغ والدعوة باطل، حزب النور باطل، داعش باطل، قاعدة باطل، توقف وتبين باطل، كل هذه باطلة، جميع الأحزاب والطوائف باطلة. نعم،
هذه هي العقيدة الإسلامية المحمدية، وقد وقع من بعض الناس قوادح فيها ونواقض تنقضها، يجب أن نبينها في هذه الكلمة. والقوادح قسمان: قسم ينقض هذه العقيدة، قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلها فيكون صاحبه كافرا نعوذ بالله، وقسم ينقض هذه العقيدة
ينقص
هذه العقيدة ويضعفها
ويضعفها.
فالأول يسمى ناقضا، وهو الذي يبطلها ويفسدها ويكون صاحبه كافرا مرتدا عن الإسلام، وهذا النوع هو القوادح المكفرة، وهي نواقض الإسلام وهي الموجبة للردة، هذه تسمى نواقض. والناقض يكون قولا ويكون عملا ويكون اعتقادا ويكون شكا.
نعم، إذا عندنا نواقض العقيدة زي ما قلنا في أول شرح الكتاب أو التعليق على الرسالة، بأن نواقض على قسمين: نواقض تخرج من الإسلام ونواقض تخرج من السنة. نعم، نواقض صاحبها كافر كفرا أكبر، ونواقض صاحبها كافر كفرا أصغر وقد يكون عاصيا. نعم،
فقد يرتد الإنسان بقول يقوله أو بعمل يعمله أو باعتقاد يعتقده أو بشك يطرأ عليه، هذه الأمور الأربعة كلها يأتي منها الناقض الذي يقضح في العقيدة ويبطلها.
هذا القسم الأول اللي هو القوادح المكفرة، النواقض المكفرة. هذه النواقض المكفرة تكون بالأقوال وبالأعمال وبالشك وبالاعتقادات، فقد يقول الإنسان قولا يخرج من ملة الإسلام، مثل لو سب الله والرسول، وقد يفعل فعلا يخرج من ملة الإسلام، مثل لو سجد لصنم أو مزق مصحفا ويعلم، ومثل أن يعتقد اعتقادا باطلا، يعتقد اعتقادا باطلا مثل المنافق، فإنه يعتقد بطلان الإسلام وإن أظهر الإسلام بلسان. والرابع بالشك، لو شك هل الرسول رسول ولا غير رسول فهذا كافر والعياذ بالله، لابد أن تقطع بينه رسول الله وخاتم الأنبياء. هذه أربعة، فتارة يكون النقد بالقول، وتارة يكون النقد بالفعل، وتارة يكون النقد بالشك، وتارة يكون النقد بالاعتقاد. يبقى دي أربعة، كم يا أمير؟ أربعة. ما إليه يبقى؟ ها؟ النواقض والقوادح تارة تكون بالأقوال، الأعمال، الاعتقادات، الشك، هذه أربعة. قول يا محمد، النواقض تكون بايه؟ محمد عمر، ها، النواقض تكون بايه؟ اقوال، الاعمال، الاعتقادات، والشك. فاذا قال قولا ينقض الاسلام خرج. مثاله ايه يا احمد؟ ماذا لو اي قول لو قاله خرج من الاسلام؟ مثال ايه؟ اقوال كثيره، مثال ايه؟ سب الله وسب الرسول. طب والعمل يا حسين؟ ايه، سجد لصنم، مزق مصحف، بخارج مثل الإسلام. طب والاعتقاد؟ ان يعتقد اعتقادا باطلا، يكون كافر باعتقاده، مثل مين؟ المنافقون، مثل النفاق. نعم، او يعتقد مثلا حل الربا، او يعتقد حل الزنا، او يعتقد ان الصلاه ليس واجبه. طيب والشك؟ الا يجزم بهذه العقيده، الا يجزم بان النبي رسول هذه الامه، الا يجزم بان هذا الدين يجب على الجميع أن يعتقده. لو قال بأن الإسلام مخير بين الإسلام واليهودية والنصرانية كفر بالله، ولهذا دعوة التقارب بين الأديان دي دعوة كفرية. دعوة التقارب بين الأديان بمعنى أن الإنسان يكون مخيرا في أي دين يعتقده، هذا كافر، هذه دعوة كفرية والعياذ بالله. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. دي عقيدة من شك فيها كفر، من شك فيها كفر. نعم.
وقد ذكرها أهل العلم في كتبهم وسموا بابها باب حكم المرتد، فكل مذهب من مذاهب العلماء وكل فقيه من الفقهاء ألف كتبا في الغالب عندما يذكر الحدود يذكر باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد الإسلام ويسمى هذا مرتد، يعني أنه رجع عن دين الله وارتد عنه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. خرجه البخاري في الصحيح. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري.
نعم. إلى كثير من الناس اليوم وسائل الإعلام يا أخواني، هذه وسائل هدامة، وصار كل واحد له منهج فتح له قناة فضائية ويبث منهجه ويدفع الأموال ويدعم من أجل بيان اعتقاده. فمما يكون اليوم على هذه القنوات ويعلمه الناس اليوم إن ما في حد رد، ويعتبرون أن القول بحد رد ده يتنافى مع أخلاقيات الإسلام ومكارم الأخلاق. سبحان الله. والنبي قال: من بدل دينه فاقتلوه. وقال سبحانه: من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فالردة موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن المرتد عن دينه والخارج عن هذا الدين يقتل. هم يقولون: لا، ما في ردة. لماذا؟ من أجل لا يقتل أي واحد يخرج من الإسلام ويعتقد اعتقادا يخالف الإسلام تحت مبدأ حرية الفكر، حرية الاعتقاد. فحر، ليه تقتل؟ عندك حرية اعتقاد. وهذا والعياذ بالله أمر إذا تعلمه الواحد وقامت الحجة عليه ولم يرجع عن هذا القول فإنه يكون منكرا معلوما من الدين بالضرورة. اسمع هذه القصة، ذكر الشيخ ابن باز هنا، قالوا في الصحيحين.
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنهما، فلما قدم عليه قال: انزل. وألقى له وسادة، وإذا رجل عنده موثق أو موثوق، قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء. فتهود، فقال معاذ: لا أنزل حتى يقتل،
لا أجلس حتى يقتل
قضاء الله ورسوله. فقال: انزل. قال: لا أنزل حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. 3 مرات فأمر به أبو موسى رضي الله عنه فقتل.
النبي أمر أو أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل اليمن يحكمان هناك ويقضيان. طيب، وكان يتزوران، كان معاذ على جهة في اليمن وكان أبو موسى على جهة في اليمن، فكان يتزوران والتقيان وتقابلان يتفكران. فذات يوم جاء معاذ بن جبل إلى أبي موسى الأشعري ليزوره، فنزل وهو قائم، قال: من هذا؟ وجد رجلا عند أبي موسى الأشعري، قال: هذا كان رجلا يهوديا فأسلم ثم ارتد عن الإسلام ورجع إلى اليهودية. قال: والله لا أجلس حتى يقتل. قال: بس اجلس. قال: والله لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله وقضاء رسوله. 3 مرات فقتله أبو موسى. يبقى هذا فيه بيان أن الردة حكم شرعي ولا لا يا إخوان؟ إنما اللي يقال: لا، ما في حد ردة. كيف ما في حد ردة؟ يريدون أن يعتقد الناس ما يعتقدون. وللأسف الشديد هذه الدعوة يقولها المسلمون فقط، فقط علماء السوء وعلماء الضلال هم الذين يقولون هذا فقط، لكن العالم كله يعتز بعقيدته الكفرية الباطلة. يعني ما نرى دولة تسمح لأتباعها اللي يبقى مسلم مسلم واللي يخرج من الإسلام ما فيش إشكال وكذا وكذا، ويتعاملون مع المسلمين تعامل الأخوة زي ما بيقولوا، تكون أخا لليهودي وأخا للصراني وأخا لكل الناس. هل هم يتعاملون بهذا المبدأ مبدأ الإخاء؟ هل مبدأ الإخاء؟ أبدا، ما في مبدأ إخاء. يسيبوا فلسطين لإخوان للمسلمين بلدهم؟ أبدا، وإنما يذبحون هناك ذبحا في العالم كله، يدكون دكا. إنما هذه الدعوة فقط دعوة مأجورة في بلاد المسلمين يقوم بها أناس مأجورون يأخذون الأموال من باب أن يقولوا تلك الأقوال. فيقول لك الناس كلهم عادي، لا فرق بين مسلم ويهوديا وكذا وكذا. ليه؟ الله فرق، عندنا مسلم وعندنا كافر، عندنا مسلم وعندنا يهودي وعندنا مشرك وعندنا وثني، كيف نجعل الناس جميعا واحدا؟ إنما نعم نحن مثلا في مسألة التعامل نتعامل بإحسان، ما لم يكن غير المسلم محاربا لنا فإننا نتعامل معه بإحسان، إنما إذا اعتدى علينا فإننا نعتدي عليه. نعم.
فدل ذلك على أن المرتد عن الإسلام يقتل إذا لم يتب، يستتاب، فإن تاب ورجع فالحمد لله، وإن لم يرجع وأصر على كفره وضلاله يقتل ويعجل به إلى النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالنواقض التي تنقض الإسلام كثيرة، منها الردة بالقول مثل سب الله، هذا قول ينقض الدين، وهكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اللعن والسب لله ولرسوله، أو العيب والتنقص، مثل أن يقول: إن الله ظالم، إن الله بخيل، إن الله فقير، إن الله جل وعلا لا يعلم بعض الأمور، أو لا يقدر على بعض الأمور. كل هذه الأقوال وأشباهها سب وردة عن الإسلام، فمن انتقص الله أو سبه أو عابه بشيء فهو كافر مرتد عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. وهذه ردة قولية، إذا سب الله أو استهزأ به أو تنقصه أو وصفه بأمر لا يليق، كما تقول اليهود: إن الله بخيل، إن الله فقير ونحن أغنياء، وهكذا لو قال: إن الله لا يعلم بعض الأمور، أو لا يقدر على بعض الأمور، أو نفى صفات الله ولم يؤمن بها، فهذا يكون مرتدا بأقواله السيئة. أو قال مثلا:
أنكر بعض الأمور، أنكر بعض الصفات، هذا كفر، لكن لابد أن تقام عليه الحجة، لعله يجهل هذا، لعله يجهل. ولا يخفى عليكم حديث الرجل الذي قال: إذا أنا مت فاحرقوني، وأن الله عز وجل غفر له، مع أنه جاهل استيعاب قدرة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك غفر الله له. فمن أنكر شيئا من هذا كفر، ولكن بعد إقامة الحجة، لعله جاهل. نعم. والنواقض يا أخواني عموما، النواقض التي تظهر المسلم أنه لا يحكم عليه بذلك إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. نعم.
أو قال مثلا: إن الله لم يوجب علينا الصلاة، فهذه ردة عن الإسلام، فمن قال: إن الله لم يوجب الصلاة، فقد ارتد عن الإسلام بإجماع المسلمين، إلا إذا كان جاهلا بعيدا عن المسلمين لا يعرف، فيعلم، فإن أصر كفر. وأما إذا كان بين المسلمين ويعرف أمور الدين ثم قال: ليست الصلاة بواجبة، فهذه ردة يستتاب منها، فإن تاب وإلا قتل. أو قال: الزكاة غير واجبة.
هذا إذا كان الأمر ظاهرا بين المسلمين في صلوات وفي كذا، ومع ذلك يقول: ما في صلاة، والمآذن تؤذن، يبقى هذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة. لكن لو كان بين المسلمين في بقعة من البقاع، ما يعرف الصلاة، عدم وجود من يعلمه، ما يعرف أصلا في صلاة، ولكن جغرافيا يعني يقع في ضمن بلاد المسلمين، فحينئذ نقول هذا إيه؟ لابد أن يعلم، فإن الجهل معتبر في هذا. وقد جاء في حديث حذيفة في الصحيح: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج وكذا وكذا، يعني الناس ما يعرفون صلاة في بعض الأماكن، في بعض الأزمان، في بعض الأوقات. نعم.
أو قال: الزكاة غير واجبة على الناس، أو قال: صوم رمضان غير واجب على الناس، أو الحج مع الاستطاعة غير واجب على الناس. من قال هذه المقالات كفر إجماعا، ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، نعوذ بالله من ذلك. وهذه الأمور ردة قولية.
نعم. لكن تاب يا أخواني التفريق بين النوع والإيه والمعين في مثل هذه المسائل. نعم.
ومنها الردة بالفعل.
هذه الردة بالقول. النوع الثاني الردة بالفعل، قد يفعل الإنسان فعلا ويرتد به. نعم.
والردة الفعلية مثل ترك الصلاة، فكونه لا يصلي وإن قال إنها واجبة لكن لا يصلي، هذه ردة على الأصح من أقوال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي المتفق على جلاله على جلالة قدره رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي وإسناده صحيح. وهذه ردة فعلية،
يعني هذا إجماع أن من ترك الصلاة تركا كليا كفر والعياذ بالله. عبد الله بن شقيق ينقل هذا، نعم. والشيخ يقول وإسناده صحيح. نعم هو صحيح. نعم.
وهذه ردة
تالية. والأمة تلقت هذا الأثر بالقبول ونقلته.
وهذه ردة فعلية وهي ترك الصلاة عمدا، ومن ذلك لو استهان بالمصحف الشريف،
وهذا إذا كان قد تركها تركا كليا، فلا جمع ولا جماعات، إذا تركها تركا كليا فإنه يكفر بذلك. أما إذا كان يصلي ويترك فإنه لا يكفر على الصحيح، وإن كفره بعض أهل العلم، ومن أهل العلم من كفر من صلى وترك العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، لكن الصحيح أنه لا يكفر إلا إذا ترك تركا كليا، لأنه جاء في الحديث الصحيح ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقب وإن شاء عفى عنه، الذي لا يحافظ. نعم.
ومن ذلك لو استهان بالمصحف الشريف وقعد عليه مستهينا به، أو لطخه بالنجاسة عمدا، أو وطأه بقدمه يستهين به، فإنه يرتد بذلك عن الإسلام. ومن الردة الفعلية كونه يطوف بالقبور يتقرب لأهلها بذلك، أو يصلي لهم أو للجن، وهذه ردة فعلية. أما دعاؤه لهم والاستعانة بهم والنظر لهم فردة قولية. أما من طاف بالقبور يقصد بذلك عبادة الله فهو بدعة قادحة في الدين ووسيلة من وسائل الشرك، ولا يكون ردة، إنما يكون بدعة قادحة في الدين إذا لم يقصد التقرب إليهم بذلك، وإنما فعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه جهلا منه.
انتبهتم يا إخواني عن فراق الشيخ بين الطواف حول القبر لله وبين الطواف حول القبر للتقرب إلى العبد. فإذا كان يطوف قاصدا القبر هذا كافر، وإن كان يطوف لله وظن أن هذا المكان طاف حوله لما تقرب به إلى الله فهذه بدعة منكر. طاف لله لماذا؟ يكون حكمها حكما يأتي بعبادة عند قبر يظن أنها لها فضل، مثل من يقرأ يأخذ المصحف ويذهب إلى القبر عند القبر ويقرأ القرآن يظن أن القراءة في هذا المكان عباد، يبقى ما قصد القبر إنما قصد التقرب إلى الله بهذه العباد. أو يدعو الله عند القبر، يدعو الله، انتبههم يا أخوان، يدعو الله، يقرأ لله، يطوف لله، فهذا بدعة منكرة. لكن إذا طاف من أجل القبر، إذا دعا صاحب القبر، ما دعا الله، دعا صاحب القبر أو دعا الله وصاحب القبر، فإنه يكون مشركا يخرج من ملة الإسلام. فيبقى المسألة هذه هي مسألة فرق بين، هي مسألة الفرق بين عبادة صاحب القبر وبين عبادة الله عند القبر. فعبادة الله عند القبر بدعة وضلال، وعبادة صاحب القبر شرك والعياذ بالله وخرج من ملة الإسلام. نعم.
ومن الكفر الفعلي
يعني ايه مش فاهم، لا جهلا منه، دي مسألة العباد، عبادة الله، يقول يكون يريد انما يكون بدعة قادحة في الدين اذا لم يصل التقرب اليه بذلك، وانما فعل ذلك تقرب الله جهلا منه، يظن العبادة في المكان دوت عبادة ايه، عبادة مقبولة او عبادة فيها طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن الكفر الفعلي
كذلك ليه؟ أي عبادة يفعلها عند القبر قاصدا بها الله يعبد الله عند القبر، يبقى ده العنوان، عبد الله عند القبر. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد فرق بين بابين، باب من ذبح لغير الله أدبات، باب ثاني باب من ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، يعني ذبح لله لكن في مكان يذبح فيه لغير الله. دل هذا على التفريق بين الحكمين، بين من ذبح لله، من ذبح للقبر، من ذبح لغير الله هذا مشرك، وبين من ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله فهذه بدعة منكرة لكنها لا يكون صاحبها مشركا. ومثل الصلاة في المساجد اللي فيها قبور فهذه بدعة منكرة إذا لم تقصد صاحب القبر، يعني صليت لله في مسجد فيه قبر بدعة منكرة، بل إن الصلاة تبطل لكنك لست مشركا، لكن لو أنك صليت لصاحب القبر فإنك تكون مشركا خارجا من ملة الإسلام. هذه فوارق دقيقة لنميز فيها بين بها بين الكافر الذي يخرج من الإسلام أو بين القادح المخرج من الإسلام والقادح المخرج من السنة. نعم.
ومن الكفر الفعلي كونه يذبح لغير الله ويتقرب لغيره سبحانه بالذبائح، يذبح البعير أو الشاة أو الدجاجة أو البقرة لأصحاب القبور تقربا إليهم يعبدهم بها، أو للجن يعبدهم بها، أو للكواكب يتقرب إليها بذلك، وهذا مما أهل به لغير الله، فيكون ميتة ويكون كفرا أكبر. نسأل الله العافية من ذلك. هذه كلها من أنواع الردة والنواقض عن الإسلام الفعلي. ومنها الردة بالاعتقاد، ومن أنواع الردة العقدية التي يعتقدها بقلبه وإن لم يتكلم بها ولم يفعل بل بقلبه يعتقد، إذا اعتقد بقلبه أن الله جل وعلا فقير أو أنه بخيل أو أنه ظالم،
أو اعتقد بقلبه أن الله لا يوجد بعثا ولا نشورا، أو اعتقد بقلبه بأن محمدا ليس بصادق وليس بخاتم الأنبياء، أو اعتقد بقلبه أن نوحا أو موسى أو عيسى أو غيرهم من الأنبياء أنهم كانوا كاذبين أو أحدا منهم، كل هذه ردة عن الإسلام. أو اعتقد أنه لا بأس أن يدعى مع الله غيرك الأنبياء أو غيرين من الناس أو الشمس والكواكب أو غيرها، إذا اعتقد بقلبه ذلك صار مرتدا، لأن الله يقول ذلك بين الله والحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فمن زعم أو اعتقد أنه يجوز أن يعبد مع الله غيره من ملك أو نبي أو شجر أو جن أو غير ذلك فهو كافر، وإذا نطق وقال بلسانه ذلك صار كافرا بالقول والعقيدة جميعا. ومما يدخل في هذا ما يفعله عباد القبور اليوم في كثير من الأمصار من دعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب المدد منهم، فيقول بعضهم: يا سيدي المدد المدد، يا سيدي الغوث الغوث، أنا بجوارك، اشف مريضي، رد غائبي، أصلح قلبي. يخاطبون الأموات الذين يسمونهم الأولياء ويسألونهم هذا السؤال، نسوا الله وأشركوا معه غيره، تعالى الله عن ذلك، فهذا كفر قولي وعقدي وفعلي. وبعضهم ينادي المكان بعيد وفي أمصار متباعدة: يا رسول الله انصرني وكذا، المدد المدد يا رسول الله، ورسول لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. هذا من الشرك القولي العملي، وإذا اعتقد مع ذلك أن هذا جائز وأنه لا بأس به صار شركا قوليا وفعليا وعقديا، نسأل الله العافية. هذا رد على الجمعة، على الجمعة يقول لك ما فيش إشكالية، المصريون لما بيقولوا مدد يا رسول الله مش قصدهم أنهم يدعون رسول الله، قصدهم يعني طلب الشفاعة من الرسول، يعني اشفع لنا يا رسول الله، هذا معناه. هذا المحلل المنحرف الضال الذي يحتاج إلى إقامة حجة عليه، علي جمعة هذا من أخبث أهل العصر والزمان، هذا الذي يروج للشرك ويروج للبدع والضلالات والانحرافات في كل مجال، في عبادة، في معاملة وأخلاقيات، في عقيدة. هذا رجل مستنقع مخالفات، مستنقع مخالفات يا أخواني، ويأتي بالأقوال الشاذة. ما أدري ما الحرام عند علي جمعة هذا، ما أدري ما الممنوع عند علي جمعة. صافح المرأة جائز عادي، دي تبع العادات. النبي قال أنا لا أصافح النساء، صح معاكم النبي قال كده، بس لأن النبي كان من عادته وعادة قومه اللي يصافحون النساء مش لقينه حرام. حديث لأن يضرب في رأس أحدكم عادي، على العين وعلى الرأس معاكم، لكن هذا حب أن يمس امرأة، يعني أن يجامع امرأة أجنبية، مش أن يمسها، يعني أن يمسها بيده، يعني أن يجامعها. مدد وكذا ما في إشكال، مصريون بيعتقدوا هذا. موالد وفيها إيه يا أخي؟ لما الواحد يروح بعياله ويروح عند مولد ويلعب ويضحك ويفرح وكلام من ده، فيها إيه يا أخي؟ فيها إيه؟ النبي بيسمع؟ بيسمع. النبي ما بيسمعش ليه؟ يعني الشياطين بيسمعوا والنبي ما يسمعش؟ ده البعيد سخيف صحيح. بهذه الأقوال دعا لجمع في سطور، وأما إذا أردت قصور فإن عند الرجل قصور مش سطور، هذا علي جمع. نعم. وهذا واقع، وهذا واقع في دول وبلدان كثيرة، وكان واقعا في هذه البلاد، كان واقعا في الرياض والدرعية قبل قيام دعوة الشيخ محمد بن عوهاب، فقد كانت لهم آلهة تعبد من دون الله، أشجار تعبد وكذا، وكان قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه موجودا في الجبيلة حيث قتل في حروب الردة أيام مسيلمة، كان قبره يعبد من دون الله حتى هدم ذلك القبر ونسي اليوم، والحمد لله بأسباب دعوة الشيخ محمد. شوف لما يقوم رجل التوحيد يا إخواني، محمد بن عوهاب ده جدد الله به الدين للأمة. ولهذا ليه علي جمعة يكره محمد بن عوهاب؟ ليه كل مشايخ الصوفية يكرهوا محمد بن عوهاب؟ لأنه عارضهم في أخص دعوتهم، بينما يدعو الناس إلى القبور، محمد بن عبد الوهاب يهدم القبور، يهدمها بالعلم من القلوب، ويهدمها بالمعاول واليد من الجزيرة العربية، حتى صارت الجزيرة الآن بلد توحيد منذ دعوة ابن عبد الوهاب، منذ 300 سنة الآن. شوف، تجد في المملكة شباب يشرب الخمر، وشباب يزني، وشباب كذا كأي بلد من البلدان، لكن لا تلقى واحدا يقول لك والنبي يا شيخ اعمل لي كذا، وشرف ابويا مش عارف ايه، ورحمه جدي، وتربه اللي جايبيني، وشبكه العشر علي الطلاق، لا تجد هذه الاشياء. ليه؟ دي اثر ضاعه التوحيد. تلاقي الواحد يشحت يسال الناس بالتوحيد، يقول يا جماعه انا ارجو الله ثم ارجوكم ان تفعلوا كذا وكذا، ثم اي نعم دعوه التوحيد. تلاقي شحات بس شحات سلفي. انما احنا عندنا الشيخ المبتدع مش الشحات بقى السلفي. يعني اذا كان الشيخ مبتدعا قبوريا فما بالك بالشحات عندنا. على طول النبي اقرب حاجه، والنبي عشان خاطر، والنبي يا عم الشيخ، والنبي سيء تعريف جاه النبي، بجاه النبي مش عارف كذا. قال له واحد يسلم عليك الان، يعني انت اي واحد يسلم عليك، قال له واحد يسلم عليك يقول لك كده ربنا يكرمك بحق جه النبي، روح يا ابن ربنا بحق النبي يفتح لك مش عارف ايه. طب انا رايح طنطا شلاه يا سيدي بقى ربنا فتح يا ابني، طب رايح السوق شلاه يا ابراهيم. اليس هذا الحاصل يا اخوان؟ هو ده الحاصل، واضح نشأنا على هذا وترعرعنا على هذا، والحمد لله على السنه والتوحيد، الحمد لله. وقد كان في نجد والحجاز من الشرك العظيم والاعتقادات الباطله ودعوه غير الله ما لا يعد ولا يحصى. فلما جاء الشيخ محمد في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، أي قبل ما يزيد على 200 سنة، دعا إلى الله وأرشد الناس، فعادوه كثير من العلماء الجهلة وأهل الهوى، طبعا طبيعي، لكن الله أيده بعلماء الحق، فدعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وبين لهم أن عبادة الجن والأحجار والأولياء والصالحين وغيرهم شرك من عمل الجاهلية، وأنها أعمال أبي جهل وأمثال من كفار قريش في عبادتهم اللات والعزة ومنات، وعبادة القبور هذه أعمالهم. فبين رحمه الله للناس، وهدى الله على يديه من هدى، ثم عمت الدعوة بلاد نجد كلها وانتشر فيها التوحيد والإيمان. بل نقول يا أخواني والحمد لله، عمت دعوة ابن عبد الوهاب العالم كله. نحن في خاطر هنا قرية من قرى مصر ندرس كتب ابن عبد الوهاب، نحن في الصعيد ندرس كتب ابن عبد الوهاب، أهل السنة يدرسون كتب ابن عبد الوهاب في كل نجع من النجوع والحمد لله. لأن دعوة التوحيد مو بدعوة محمد ابن عبد الوهاب، دي مش دعوة محمد ابن عبد الوهاب، لو كانت دعوة رجل لماتت، كما أن دعوة النبي لو كانت دعوة رجل لماتت، لكنها دعوة نبي فبقيت، وهذه دعوة تابع للنبي فبقيت، فمن تبع النبي في دعوته بقيت دعوته، تبقى دعوته الحمد لله. أما من دعا إلى نفسه دعوته تموت بموته. ولهذا شوف دعوة حسن البنا، دعا إلى نفسه، الآن من الذي يتبع حسن البنا؟ إنما المتعصب له. من الذي يتبع سيد قطب؟ انما المتعصبه له. من اللي بيتبع محمد الياس التبليغي؟ انما المتعصبه له. هذه دعوات لا اثر لها ولا يتبعها احد. طيب الرابع الرده بالشك. نعم.
ومنها الرده بالشك، عرضنا للرده التي تكون بالقول والرده بالعمل والرده بالعقيده. اما الرده بالشك فمثل الذي يقول انا لا ادري هل الله حق ام لا، انا شاك، هذا كافر كفر شك.
هذا كافر، فمثل هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا لشكه فيما هو معلوم من الدين بالضرورة وبالنص والإجماع. ومثل لو قال أشك في الصلاة هل هي واجبة أم لا، والزكاة هل هي واجبة أم لا، وصيام رمضان هو واجب أم لا، أو أشك في الحج مع الصلاة، يعني أي شيء من أمور الدين المعلومة من الدين بالضرورة، فإن تاب وإلا قتل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل لقول النبي من بدل دينه فقتلوه، رواه البخاري في الصحيح. فلا بد من الإيمان بأن هذه الأمور أعني الصلاة والزكاة والصيام والحج كلها حق وواجبة على المسلمين بشروطها الشرعية. هذا الحديث عن النواقض والقوادح المخرجة من الملة. أما النوع الثاني من القوادح وهي التي دون الكفر التي تنقص الإيمان وتضعفه، فهي مثل الزنا، إذا آمن أنه حرام ولم يستحله، يعني المعاصي بصفة عامة، وكذلك البدع بصفة عامة، هذا لا يكون كافرا انما يكون عاصيا، ولو اعتقد ان الزنا حلال صار كافرا. كذلك الغيبه والنميمه وبدعة البناء على القبور، وبدعة احتفال بمولد النبي، واحتفال بمولد عبد القادر الدسوق وكذا، ومثل هذا قول بعض الرافضة إن أمتهم الاثنى عشر يعلمون الغيب، وهذا كفر وضلال وردة، ده طبعا من البدعة المكفرة والعياذ بالله، من البدعة المكفرة. فإذا إذا كانت البدعة لا تصل إلى حد الكفر فهي تنقص الإيمان ولا تبطله. نعم. ومن زعم أيضا يقول ومثل ذلك التشاؤم، والمقصود أن التشاؤم الجاهلية بالعدوى وبالتطير أو الهامة وهي روح الميت تكون كأنها طائر حول قبره يتشاؤمون بها، هذا باطل لا أصل له، وروح الميت مرتهنة إما في الجنة أو النار، والطيرة والتشاؤم المرئيات والسمعيات من عمل الجاهلية، حيث كانوا يتشاؤمون إذا رأوا شيئا لا يناسبه مثل الغراب أو الحمار الأسود أو مقطوع الذنب أو ما أشبه ذلك فتشاؤمون به، هذا من جهلهم. قال الله تعالى فرض عليهم إنما طائرهم عند الله، زي إحنا مثلا واحد مريض أو كذا وجاء بومة تصدر صوتا نتشاؤم بهذا وإن الرجل هذا سيموت، تشاؤم بالأصوات. كذلك تشاؤم بالشهور كما يقول بعض الناس في يوم الجمعة فيه ساعة نحس، وهذا خلاف السنة، فيه ساعة إجابة، فالنبي أخبر أن في الجمعة ساعة إيه؟ إجابة والساعة نحس لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه. ومثل تشاؤم بعض الأشخاص، شخص مثلا رأيته مرة فوقع لك حادث مثلا، كل ما ترى تتشاؤم، ومنه التشاؤم بأقوال وأماكن وحوادث وأزمان وأصوات، كل هذا نهى عنه الإسلام. طيب ما معنى حديث النبي إن كان الشؤم في ثلاثة ففي المرأة والدابة والفرس والبيت، كيف يعني طالما أن ما في تشاؤم كيف يكون التشاؤم في هذه؟ ورد في الروايات الأخرى إن كان التشاؤم في شيء ففي هذه، وليس النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن هذه فيها تشاؤم الإنسان يتشاؤم به، لكن إن كان الشؤم في كذا ففي هذه الثلاث فليس هناك شؤم. وقال العلماء أنا ما خصص الثلاثة هذه لأن غالبا المراد من بعض أهل العلم قال حتى لو كان قلنا بالتشاؤم فليس التشاؤم الذي هو إيه؟ الذي هو أن الإنسان يقصد أن هذه المرأة وتلك الدابة وهذا البيت يأتي بخير أو شر، ولكن قد يحصل بعض الأعيان إن خالطتها حصل لك خير فانشرح صدرك، وبعض الأعيان عند المخالطة يحصل شر فينقبض صدرك، فالنبي أراد أن تستريح من هذا. يعني واحد مثلا ممكن يشتري سيارة كل يوم عند سمكاري فيضيق صدره خلاص بيعها، او بيت ضيق او كذا خلاص بيعه، شو بيه؟ او امراه عاصيه وناشد، لكن ليس الشؤم المنهي عنه. فاذا نقول ليس الشؤم في شيء ابدا، انما ومعناه المنهي عنه ان يعتقد الانسان ان هذا الشيء ياتي بشر، فان الاشياء لا تاتي بالشر انما الذي ياتي بالخير والشر هو الله سبحانه وتعالى، وهذه الأشياء لا تملك شيئا فلا تتشاؤم بشيء من هذا، فهذه عادة الجاهلية. طب كان النبي يعجبه الفأل يا أخوان، الفأل الكلمة الطيبة الحسن النبي كان يعجبه ذلك؟ نعم، قالوا الفأل هذا ليس من التشاؤم المنهي عنه، إنما الفأل ده موافقة طبع انشراح صدر إذا سمعت الكلمة الطيبة. يعني واحد بيسلم على أسرته ومسافر مثلا السعودية ولا مسافر كذا، الصبح الساعة 6 فتح الباب لواحد بينادي غانم غانم، بيتفاءل انشرح صدره ان يسمع كلمة غانم، رابح موفق، هو بيقصد واحد تاني بس انها ثبت هذه فينشرح صدره، واخد بالك، ينشرح صدره. فالفأل لا بأس به، لكن لا تعقد قلبك على انه خلاص هيبقى صفرة مباركة طالما قال كذا يبقى إذن سيأتي كذا وكذا، هذه الكلمة تأتي لك بخير أو تدفع عنك شرا، لا، إنما ده انشراح صدر أو فطرة إن الإنسان يسمع الكلمة كويس، زي ما ناس بتنفق مئات الالوف. ليه؟ يقول لك انا مسافر المكان ده جميل في الطبيعه، قاعد فيها في وسط الخضره والميه ب100,000 جنيه. يقول لك ده فيه شقه على البحر. ليه بقى؟ يفتح الشباك كده وقت في البلكونه يلاقي البحر قدامه. طب هو بيدفع 100,000 جنيه ليه بيشوف الميه؟ طب ما يجيب مثلا قشط يحطه قدامه. يقول لك لا، دي ميه طبيعيه، ميه طبيعيه، مش مشكله، مش خساره 100,000، بس يبقى نفسي بتريح. فالطبع يميل الى ايه؟ المنظر الجميل، يميل الى الكلام الجميل، يميل الى الصوت الجميل، يميل الى وهكذا. ده طبع، انما لا يعقد عليه خيرا او شرا. فالله بيده الضر والنفع، وبيد العطاء والمنع، والطيره لا اصل لها، ولكنه شيء يجدون في صدورهم، ولا حقيقه له، بل هو شيء باطل. ولهذا قال لا طيره. وليد اذا راى ما يتشاءم به فلا يرجع عن حاجته. لو خرج ليسافر وصادفه حمار غير مناسب، او رجل غير مناسب، او ما شابه ذلك، فلا يرجع بل يمضي في حاجته ويتوكل على الله. ان رجع فهذه طيره، والطيره قادحة في العقيل. يعني انت طالع سمعت واحد يقول خاسر خسران، ما ترجعش. طالع لقيت واحد مثلا انت لا تحبه، لا ما ترجعش. نعم. فهذه البدع مثل بدعه المولد والبناء على القبور واتخاذ المساجد ومثل صلاه الرغائب، هذه كلها بدع، والاحتفال بليله الاسراء والمعراج واحتفال بليله نصف من شعبان، ها هذه كلها لا اصل لها. والجامع في هذا ان كل شيء من العبادات يحدثه الناس ولم يامر به الرسول ولم يفعله ولم يقره فهو بدعه، لان الرسول قال ما احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو بدعه، فهو رد. فيحذر الناس من البدع ويدعوهم الى لزوم السنه. فالواجب على اهل الاسلام ان يلزموا الاسلام ويستقيموا عليه، وفي هذا كفايتهم وكمالهم، فليسوا بحاجه الى بدع. الله اكبر. ليس المسلمون في حاجه الى بدع، لكن المسلمين في حاجه ماسه الى السنه، لانه بالسنه تحيا القلوب، وبالقلوب يحيا الناس. واذا كان الناس على السنه يا اخواني حصل الخير العظيم. تحكمنا الى السنه، رجوعنا الى السنه، محبتنا مضبوطه بالسنه، بغضنا مضبوط بالسنه، ولاؤنا بالسنه، براؤنا بالسنه، عطاؤنا بالسنه، منعنا بالسنه، علاقتنا باولادنا بالسنه، بازواجنا بالسنه، بجيراننا بالسنه، بالامه كلها بالسنه، مع حكامنا بالسنه، مع الكافر حتى بالسنه. اذا كانت السنه حكما عليك ورائدا، واذا كانت السنه مرجعا لك فابشر، فانت صاحب القلب الحي. فالله عز وجل اكمل الدين واتمه. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم دين نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فليس الناس بحاجه الى بدع ياتون بها، وقد قال النبي عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولهذا قال النبي في حديث العرباض بن سريع عند ابي داود وغيره: وانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا، فرقا وجماعات، احزابا وطوائف، سيرى دعاة على ابواب جهنم. فماذا قال النبي اذا وجدنا هذا؟ هذا داء. قال: فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين. ولما ساله ابو ادريس الخولاني حذيفه رضي الله عنه، حديث ابي ادريس لما ساله حذيفه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة عن فرق قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. ده منهج النبي. عشان كده أخواني لما بنقول بكل وضوح ما عادش ينفع العصر ده إلا الوضوح طبعا، وفي كل عصر كل زمان. مسألة بقى زمان كده والمشايخ مع بعض واحنا احباب وبتاع والشيخ فلان وعلى عين وراسه ومش عارف ايه وخد ودي واعطي مش عارف كده، الكلام ده ما عادش ينفع. كانت خالتي وخالتك وتفرقت الخالات، خلاص ما عادش. الضلال واضح والهدى واضح. تقول احضر لحسن اقول لك لا، لحويني لا، لعدوي لا، يعقوب لا، كل ده لا، كل ده انت ما سمعتش منه لغايه النهارده. اعتزل تلك الفرق كلها كما قالها النبي من 1400 سنة. العالم اللي يكتم هذا، العالم اللي يقولش من الإخوان على ضلال والتبليغ على الضلال، عالم خادع الأمة وخدع الأمة. يبقى لا تجلس عنده. أنا بختار لابن المدرس، المدرس اللي بيضحك على الواد ويديله مسألة وما يديلوش واجباته ويروحه وياخد راتب آخر الشهر. الطبيب اللي بيكروت وأدواته غير معقمة ما بوديش ابني. ابني لا يذهب إلى طبيب غير حاذق ولا إلى مدرس غير أمين. ابنتي لا تتزوج وصاحب الدين، فكيف ولدي يدرس عند شيخ ليس بأمين؟ كيف؟ اشمعنى؟ لا، ده أنا ودي بقى الطبيب ولو مات متى بدنه. أزوج بنتي ولو لعاصي فقدت سعادة زوجية، إنما لو أعطيت ولدي لمن لا يعلمه الدين والسنة مات قلبه ولقي الله منحرفا. دي أولى يا إخواني ولا لا؟ دي أولى ولا دي أولى؟ خلاص ما عادش، انتهت المسألة دي، خلاص انتهت. شيخ السنة يشرح السنة، شيخ السنة يبين السنة، شيخ السنة يعلم الأم. أهي السنة هو، سبحان الله، أنت عجز عنها ليه؟ ما تطلع يا أخي رد على برد عليك، ما تطلع يا عم قول أنا رجل ده، بقوله أنا مش سلفي، أنا سلفي وعقدت السلفية وعقدت واحد اثنين ثلاثة. سبحان الله، لا تجد يدافع عن نفسه، إنما يدافع من اغتر بهم، يدافع من ينقذون ويسحبون بالحبل يربطون حيث يربطهم هؤلاء. انت بتدافع عنه ليه؟ انت بتدافع عن نفسه، هات التوالي ما يدافع عن نفسه، انت بتدافع عنه ليه؟ وعاجز حاجة عجيبة. واحد بيقول انت هشام البيئة منحرف عشان بترى خروج على حاجة من ظال، يوم الناس تدافع عنه. طب وانا عاجز، انا ماليش لسان، وانا ماليش لسان يا جماعة، انا لا ارى الخروج على حاجة من ظال يا جماعة، انا على منهج السلف يا جماعه، انا خادم لاحمد والبخاري. هم الناس بيقولوا مش سلفي ليه؟ الناس بيظلموني ليه؟ اطفي يا ابني، الناس بيظلموني ليه؟ ما تزغلتش عيني، اوعى تزغلل عيني. الناس بيظلموني ليه؟ انا يا جماعه ارى الاسماء والصفات كذا، وارى في الايمان كذا، انا على منهج السلف يا جماعه. انما لا تجد واحد يدافع عن نفسه، ولا واحد يدافع عن نفسه. انما اللي دافع مين؟ الاخ اللي في بيانه، والاخ اللي في اسكندرية، والاخ اللي في الصعيد. انتوا بتدافعوا ليه؟ هم ماتوا، هم ماتوا، ما يرد على انفسهم، دول مبتدعة خلاص، واحنا ظالمين بنقول دول مبتدعة واحنا ظلمناهم. فليدافع الرجل عن نفسه، بنقول انت مبتدع بترى الثورات والمظاهرات، بنقول انت مبتدع بترى الخروج على الحاكم الضال، بنقول انت مبتدع حطت ايدك في الاخوان وما بتقولش اخوان مبتدع ورد الله، بنقول انت مبتدع لأنك ما ربطتش الأمة بكتب السلف، بنقول أنت مبتدع لأنك ميعت القضية عند الأمة والشباب. قول أنا سني سلفي أقول كذا وكذا وكذا. البخاري وهو محدث لو لم يخبر عن عقيدته لما استطاع أحد أن يقدح فيه، لأنه لما كتب صحيحة جمع فيه كل الإسلام ووضع كتبا في كتابه تدل على الاعتقاد، كتاب التوحيد، كتاب الاعتصام بكتاب السنة، كتاب الفتن، كتاب الإيمان، كتاب الخوارج وكذا، كتاب خبر الأحاد، كتاب كل ده وضعه. ومع ذلك البخاري صدر الأمة وترك للأمة عقيدته، فقال لقيت أكثر من 1000 شيخ كلهم يقولون، وذكر العقيد. فيا سيدي احنا ظلمين، احنا ناس ما بنسب الناس، احنا ناس ما عندناش أدب، انقذ الشباب من انت سيبنا نشتغل في الملعب الوحيد ليه؟ ده احنا كل مرة احنا كان بقولون انت مبتدع، سيبنا ليه؟ انت تاركنا ليه؟ ده فرصة، فرصة انك انت تنال منا، احنا ناس بنعتاد، اطلع بقى ايدي تخلف ذلك عشان الناس ما عادش تسمعنا. لكن احنا ماشيين براحتنا، احنا نقول هنا مبتدع والدليل، وان هنا نقول ده منحرفين والدليل، وهنا نقول بتوع صورات ومظاهرات والدليل، وبنقول هنا كده. لماذا تتركونا؟ لماذا يبقى طلابكم هم الذين يدافعون عنكم؟ لماذا؟ طلابكم مساكين ظنوا ان الدين كالكره، فكلما كان اللاعب مشهورا كلما تعلقت القلوب به، وكذلك كلما كان العالم مشهورا تعلقت القلوب به، لكن دون نظر إلى ماذا؟ إلى حقيقة دعوته، إلى حقيقة دعوته. فمساكين، شباب مساكين، المشهور يبقى هو السن السلفي، لكن دي عقيدة الناس تطعم فيك. الشؤون كل شوية يقول واحنا بنتصدق بأعراضنا على الناس، والناس اللي بيتكلموا فينا واحنا بنتصدق فعرضنا على الناس، ما تقول مرة الناس اللي بيتكلموا فينا وبيقولوا احنا بتوع ثورات احنا كذا كذا كذا، احنا ايدنا الاخوان لا احنا كذا 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 كذا، احنا ايدنا كذا لا احنا كذا كذا، لا انما يجلس بقى والناس اللي بيسبونا واحنا بنتصدق بعرضنا، واصل احنا مش فاضيين نشغل بيهم، واصل انشغال بدول اصلا مضيعة وقت، واصل مش عارف كذا، واصل لا لا. الناس بتقول نبيك يا حويني، نبيك يا عدوي، نبيك كان يقف مع صفية، والحديث عند البخاري، كان نبيك يقف مع صفية ولكن كان يخف الظلام، فمر رجلان فقال تعال يا تعال هذه أمكم صفية، قال يا رسول الله تعجب يعني، قال هذه أمكم صفية إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شيئا. هل اتهمت الأمة النبي؟ لا، لكن أراد النبي أن يسد كل طريق إلى قلب أحد أن يطعن فيه. هذه أمكم صفية، تعال أنت خذ هذا المنهج وقول هذه عقيدتي ومنهجي، أقسم بالله لن يفرح ولدك بهدايتك يا شيخ فلان وعلان، والله لن يفرح ولدك بهدايتك أعظم منا لو رجعت، أقسم بالله سوف نفرح أكثر من أولادك، أولادهم يفرحوا لك ويحزنوا لك ويغضبوا لك عصبية، لكننا الذي يربطنا بك الإيمان والسنة، فإن حرفت عن السنة رددنا عليك، وإلا جاءت ورجعت إلى السنة كنت على الرؤوس، كنت على الرؤوس، ولا شيء يفرح به المسلم أكثر من أن يستقيم داعيته عن السنة. دي مش تصفية حسابات يا أخواني، وتفكروا دي مسائل نفسية ولا مسائل شخصية ولا مسائل كذا، أبدا أبدا، بل العكس بقى، العيد شخصية يمشي مع الناس دي، يوم يجي له جمهور لا حصر له، هو أترح توقف وسط أمام القطار اللي عاوز دنيا، لو هذه دنيا يعني لا تأخذ الدنيا بالحرب، خدها بالسلم، لا تأخذ الدنيا بمخالفة المألوف، خذها بموافقة المألوف، لا تأخذ الدنيا بمعارضة الناس في الميادين، خذها بمشاركة الناس في الميادين. اللي عاوز دنيا ينظر جهة الناس وينظر جهة الريح وينظر جهة الأمواج فيمشي معها لا يقف في وجهها، لكنها السنة التي لن تبقي لك حبيبا إلا على السنة، السنة التي قد تفرق بين الأخ وأخيه وبين الرجل وأبيه، سنة سنة. ابن عمر يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال ولده والله لا نمنعهن، فأقبل علي سبه سبا، قال ما سمعته سبه مثله قط، قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لا نمنعهن. سعد بن أبي وقاص اختلف مع عبد الله بن عمر في المسح الخفين في الحضر، وهو سعد في الكوفة، فقال سعد لابن عمر سل أباك إذا رجعت المدينة بأسأل أبوك عن المسألة دي. نسي ابن عمر وجاء سعد يوما ما إلى المدينة، فقال ابن عمر سألت أباك عن ذلك؟ قال لا. فاجتمع ابن عمر وسعد بن وقاص عند أبيه عمر، فقال ابن عمر يا أبتي يقول سعد كذا وكذا وأنا أقول كذا وكذا، قال بني الحق ما قال سعد. سنة. عند الترمذي أن رجل من أهل الشام سأل ابن عمر عن التمتع في الحج، قال فعله رسول الله، قال لكن أباك ينهى عن ذلك، أبوك ينهى عن ذلك، قال يا هذا أرأيت إذا أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر أمر أبي تتبع أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله، قال فعله رسول الله. يبقى ابن عمر بيقول للأمة ما تتبعوش عمر في المسألة دي، وعمر بيقول للأمة ما تتبعوش ابن عمر في المسألة دي، فالحق لا يعرف مجاملة، فليس الناس بحاجة إلى بدع زيد وعمر، بل يجب التمسك بما شرعه الله والسير على منهج الله والوقوف عند حدوده وترك ما أحدثه الناس، كما قال تعالى ذم للبدع وأهلها أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وفق الله الجميع لما فيه الخير وأصلح أحوال المسلمين ووفقهم للفقه في دينه وجنبهم أسباب الزيغ والضلال والانحراف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.